الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في كتاب الأذان باب فضل السجود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل السجود. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنه مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبلا بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله تعالى: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول له تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا أقبل يذكره ربه عز وجل حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
نعم، هذا الحديث ذكر ضمن كتاب الأذان فضل السجود. الشاهد من الحديث حينما قال وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وفي قول الآخر أن الملائكة تعرفهم بآثار السجود فيخرجون منها فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وهذا يدل على فضيلة السجود. فآثار السجود لا تحرقها النار وتعرفهم الملائكة بها، وهذا يدل على أن هذه الطاعة السجود عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي إني أريد مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم.
باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم سجوده. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه. قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على سبعة أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا آدم قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف في الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبتي تصديق رؤياه.
نعم، هذه كيفيات ذكرها البخاري في وضعية السجود وما يسجد عليه. في الباب الأول في الباب 30 بعد 100 ويبدي طبعيه ويجافي في السجود، وذكر حديث مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني لا يضم يديه إلى جنبيه. وفي حديث أبي حميد وسيأتي مفصلا يستقبل بأطراف رجليه القبلة، فإذا سجد يحني قدمه أصابعه باتجاه القبلة. وفي باب السجود على 7 أعظم ذكرها، السجود على الأعضاء 7، وهذه لا بد أن يمكن هذه الأعضاء أثناء السجود من الأرض. وخص في البابين الذي بعده التأكيد على الأنف، قال السجود على الأنف، أفرده بباب لأنه قد ينسى أو لا يمكن، وأكده في الباب الثاني بتأكيد بديع من البخاري، قال السجود على الأنف والسجود على الطين. يريد أن يقول في حديث أبي سعيد الخدري أن فيه دلالتان، الدلالة الأولى التأكيد على سجود الأنف على الأرض، الثاني أنه لا عذر لأحد لو كان فيه ماء وطين، حتى في الماء والطين النبي صلى الله عليه وسلم مكن جبهته وأنفه من الأرض، لأنه حينما انصرف في وجهه الماء والطين. فأراد أن يذكر أن الأنف مهم تمكينه، وذكر حادثة الماء والطين الذي كان في جبهته صلى الله عليه وسلم.
باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عقد أزورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف الشعر. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور بن المعتمر عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في 3 والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال لو رجعتم إلى أهاليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي.
نعم، في الباب 36 بعد 100 عقد الثياب وشدها وضمها إليه إن خاف أن تنكشف العورة. طبعا هذا في أقل أحوال اللبس في الصلاة، ويقصد البخاري أن هذا لا ينافي هيئة الصلاة والزينة، فهذا ما يستطيعه الإنسان ولا يتنافى مع زينة الصلاة، فيعقده على قفاه ويصلي، وهذا هو الواجب عليه. وفي الباب الذي بعده لا يكف شعرا، ثم الباب الذي بعده لا يكف ثوبا، من التزين في الصلاة والهيئة في الصلاة والمحافظة عليها أن لا تكف شعرا. طبعا هذا إذا كان الشعر طويل فإذا سجد فلا يجعله خلفه، أو إذا كان عليه ثياب لا يضم الثياب عليه، لأن هذا مخالف لزينة الصلاة. ولذلك كان عمر يقول دعه يسجد معك، فإذا بدأ يضم ثوبه ويضم ثيابه ويكف هذا ويمسك بهذا يعارض هيئة الصلاة وزينتها، فتبقى على زينتك في الصلاة. هذا ما أراد، وهي كراهة. وأيضا ذكر بعده التسبيح والدعاء في السجود، والسجود هو محل للدعاء، فعائشة ذكرت أنه كان يدعو في سجوده وكذلك في ركوعه. ونبه البخاري في الباب 40 بعد 100 المكث بين السجدتين، يريد أن يرد على من يقول لا طمأنينة فيها، لأن كثير من الناس لا يطمئن فيها، وذكر أحاديث كلها تدل على ذلك، منها حديث أنس الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. إذن هي مكان مطمئن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة قال أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكنني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا مسعيد فجار بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، في الباب 41 بعد 100 قال: لا يفترش ذراعيه في السجود، بمعنى لا يلصق يده ومرفقه على الأرض في حال السجود، فهذا انبساط الكلب وهو معارض لهيئة الصلاة وصفة الصلاة. ثم ذكر بعدها: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، هذا ما يسمى بجلسة الاستراحة عند الفقهاء، وهذه وردت في حديث مالك بن الحويرث. أكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه، لكن ذكرت فهي سنة أحيانا، مثل سائر السنن التي يرد أكثرها في شيء ويقل في شيء، مثل وتر النبي صلى الله عليه وسلم استقر على 11 ركعة مع أنه أوتر بخمس وسبع وتسع، لكن ما هو الأكثر هو 11 ركعة. وذكر كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. في فرق بين من يجلس جلسة الاستراحة ثم ينهض، فإنه ينهض معتمدا على الأرض، فقال في آخر الحديث: واعتمد على الأرض ثم قام، لأنه قام من جلوس فيعتمد على الأرض، ولو قام من السجود اعتمد على يديه. وذكر في الباب الذي بعده أمر مهم في صفة التكبير، أن التكبير مقرون بدايته بالفعل، فيكبر حين يسجد، يكبر حين يرفع مثلا من السجدة، التكبير مقترن بدايته ببداية الفعل وبنهايته. فذكر هذه الأحاديث ليدل على أن التكبير مقرون بها، فلا يكبر ولا يتحرك، أو إذا وصل إلى الركن أو إلى ما بعده كبر، لا، وإنما مقرون بدايته بالفعل.
قال رحمه الله تعالى: باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد محمد بن عمرو بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، وقال أبو صالح عن الليث: كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن حلحلة تحدث وكل فقار.
نعم، هو يقصد بهذا الحديث سنة الجلوس في التشهد الأول والثاني. في الأول يفترش، ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، أما في الركعة الأخيرة فجاءت سنة في حديث أبي حميد الساعدي أن الصلاة التي فيها تشهدان يجلس في التشهد الثاني متوركا، لأنه قال: نصب الأخرى قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا هو المتورك، معناه متوركا على شقه الأيسر. هذا التفريق بين التشهد جلسة التشهد الأول والثاني، هذه الفائدة من ذكره. ولما ذكر في البداية أم الدرداء يريد أن النساء كالرجال في التورك، ولذلك من لطائف البخاري قال وكانت فقيها، يعني لم يكن عندها علم سوى ذلك. نعم.
باب من لم ير التشهد الأول واجباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب قال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب التشهد الأول. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد من في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
نعم. في الباب الأول تبويب البخاري أشبه ما يكون باستفهام. في الباب 46 بعد 100 من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فقام التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتي السهو. البخاري أتى به في استفهام، يعني لم يحكم في المسألة، لكن هذا يرد عليه أمرين في الاستدلال: حصول سجدتي السهو جبرا لهذا النسيان. الأمر الثاني: ماذا لو ترك التشهد الأول متعمدا؟ فهنا لا يكمل استدلال من قال بهذا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو تركه ولم يسجد سجدتي السهو مثل سائر السنن تترك ولا يسجد لها يكون الاستدلال صحيح. الأمر الثاني ما حكم التعمد؟ إذن فالتشهد الأول واجب بلا شك. نعم. في الثاني ذكر الدعاء قبل السلام. الدعاء قبل السلام سنة وذكر فيها الآثار والأدعية وهي أدعية عظيمة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها، وذكر أنه ليس بواجب لأن الواجب هو التشهد، فبوب عليه قال ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. نعم.
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب التسليم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك صلي ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم.
نعم. في الباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا علق به شيء لا ينبغي له أن يشتغل بإزالته وهو في الصلاة. كيف استدل البخاري بهذا؟ بأنه بعد الصلاة أثر الماء والطين في وجهه، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحه أثناء الصلاة فيتحرك حركة تنافي خشوع أو تعارض خشوع الصلاة أو تنافيه نفي كمال، فيبقى الإنسان كما هو لو علق به شيء من التراب أو الطين. وذكر في الباب الذي في الباب الرابع والخمسين بعد المئة من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. ما معنى هذا الباب؟ معناه أنك تقول في التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم، فأنت تسلم تسليمتين. هناك من أهل العلم قال يرد على تسليم الإمام، وهذا نوع ما مستغرب، لكن أشار البخاري أنه يكتفي بالتسليمتين. والبخاري قال باب التسليم في الباب الثاني والخمسين بعد المئة قال التسليم كجنس، عندنا تسليمتان لكن ليس في الحديث أنه فيه تسليمتين، فيه تسليمتان، لكن جاء في صحيح مسلم ذكر أن التسليم الثاني أيضا مثل التسليم الأولى وإن اختلف في وجوب الثانية. نعم.
باب الذكر بعد الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الله الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي: حدثنا سفيان عن عمرو قال: وكان أبو معبد أصدق موالي بن عباس. قال علي: واسمه نافذ. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: لا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان بن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب للمغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير بهذا. وقال الحسن: جد غنى عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال: حدثنا عبد الله سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم. في الباب الأول حينما قال الذكر بعد الصلاة، هذه من أعظم السنن الذكر بعد الصلاة، وذكر منها التسبيح، وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، تمام المئة. قال: غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فهي من الأذكار المهمة. كذلك الذكر الثاني في حديث أبي هريرة. في الباب الذي بعده: استقبل الإمام الناس إذا سلم. وهذه السنة، لأن الصلاة انتهت والإمامة انتهت، فينحرف ويستقبل الناس بوجهه، وذلك قال: أقبل علينا بوجهه. في الحديث الثاني: أقبل علينا بوجهه. نعم.
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه فريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصره من النساء، وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند ابنة الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحبتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند القرشية وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هندا بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد من المغداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد العبيدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرتني ابن أبي مليكة قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
نعم. في الباب الأول مكث الإمام في مصلى بعد السلام يمكث قليلا. النبي كان يمكث يسيرا حتى ينصرف النساء فيخرج أو يقوم من مكانه. وهل يتطوع الإمام في مكانه أو الإنسان في السنة يصليها في مكانه؟ نعم. وذكر ابن عمر أنه كان يتطوع في مكانه وذكر أن حديث لا يتطوع الإمام في مكانه لم يصح. ولم يثبت أن الإنسان إذا جاء يصلي يتأخر قليلا ثم يصلي. الحديث الوارد أيعجز أحدكم أن يتحول فيه ضعف. والبخاري أراد أن يقول أنه يصلي في مكانه. ثم ذكر الحديث الثاني في انصراف نفس الاستدلال، لكن هذا الكلام الذي ذكره البخاري والتعليقات الكثيرة يريد أن يتكلم عن قضية واحدة، هند هل هي قرشية أو الفراسية من بني فارس بن كنانة، فقط تثبيتا للروايات، وهذا من دقته. الباب الذي بعده هو استثناء من الباب السابق. النبي قام مسرعا لم يجلس بعد الإمامة بعد الانصراف، وهنا يؤخذ أنه إذا كان هناك حاجة للانصراف السريع لا بأس، فالنبي انصرف لحاجة قسمة المال. وأيضا في الباب الأخير الانفتال والانصراف، الإمام له أن ينصرف عن يمينه أو ينصرف عن شماله، كلاهما صحيحة، بل ذكر أنس أن أكثر انصرافه عن اليسار.
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضار طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا.
نعم هذا يقصد أو البخاري يريد من هذا الباب أكل الثوم والبصل يمنع الإنسان من الاتيان المسجد, وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب المسجد, وهذا عذر له في ترك الجماعة لأنه يؤذي الملائكة والناس. لكن البخاري قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا, هذا ما يؤكد أن البخاري إذا أراد أن يعلق حديث غير معناها حتى تتكيف معه في الاستنباط, وإلا بهذا هو الحديث موجود عنده في مسندا لكن بهذه الصيغة لا, وكلمة من الجوع لم ترد في الأحاديث. لكن هذا يؤكد أن البخاري يرى تغيير أو الرواية بالمعنى في المعلقات يغير الحديث تماما, وهذا ما أعيا بعض الشراح من إسناد بعض الأحاديث أو أنه كونه لم يجدها. فالبصل والثوم لا يؤكل والكرات كذلك, ومن أكله فلا يأتي المسجد. وذكر قال وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر, يقصد ببدر قدر يشبه على البدر القمر لأنه مستدير, هذا معنى كلامه, لذلك فسرها بعده قال طبقا فيه خضرات. نعم.
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالة ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفق فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال أمن سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء حق إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن عبيد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى نادى عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره، أتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدق، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. باب خروج النساء المساجد بالليل والغلس.
عفوا، في هذا الباب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم. ذكر حضور الصبيان قبل البلوغ وما الضابط في البلوغ، وذكر حديث أبي سعيد في الغسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذن عند الاحتلام يجب عليهم الوضوء والصلاة وحضور الجماعة العيدين والجنائز إلى غير ذلك، فهو ذكر كل هذه الأحاديث تدور على حضور الصبيان قبل بلوغهم وبعد بلوغهم، لكن ما الحد؟ هو حديث أبي سعيد الغسل واجب على كل محتلم، أنه إذا بلغ وجبت عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال: حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن عزوني قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظر أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال: حدثنا محمد المسكين قال مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا وزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أحدث النساء ولمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا قالت: نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن زهيق عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرفن بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري السالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها.
في الباب 62 خروج النساء إلى المساجد بالليل أن لا بأس أن تخرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. في المسجد خاصة تذهب فعبادتها أو ذهابها للمسجد مما يحث على الإذن عليه. كذلك انتظار النساء الناس قيام الإمام العالم. البخاري من فقه في الترجمة هنا لم يربطها بكونه النبي صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فلا ينصرف الناس إلا به، بل ذكرها بالوصف انتظار الناس قيام الإمام العالم، فإذا قام الإمام قام الناس بعده، وهذا كان الصحابة يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف النساء ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الناس بقيامه كما هو منصوص في هذه الأحاديث. وذكر صلاة في الباب الذي بعده صلاة النساء خلف الرجال، بمعنى يكونون آخر صف أو الصفوف الأخيرة في المسجد حتى ينصرفن بعد ذلك ولا يختلطن بالرجال. ولذلك قال قبل أن يدركهن أحد من الرجال، وهذه من صيانة المرأة وبعدها عن مخالطة الرجال، وكذلك الرجال بعدهم عن مخالطة النساء. وأيضا لأجل ذلك يجوز أن تصف المرأة لوحدها صفا إذا كان لم يكن معها أحد من الرجال حتى لو كانوا محارمها. فأم سليم صلت خلفهم مع كونها في بيتها ومع أهلها. كذلك سرعة انصراف النساء من الصبح هذا ظاهر في الحديث السابق. الباب الأخير فيه دقة فقه البخاري، معنى ذكر أن النساء إذا استأذن المسجد يؤذن لهن، لكن قيده أيضا بالزوج، قال استئذان المرأة زوجها، يعني حتى خروجها للمسجد لابد أن تستأذن الزوج وهو مأمور أن يأذن لها. فربط الإذن الشرعي بإذن الزوج، فلذلك أفرده في باب مستقل. طيب نقف استراحة قليلة ثم نرجع إن شاء الله.